من هذا رجلا عالما فاضلا صالحا صالحا الى اخره، ياتي من الالفاظ المترادفه المؤكده ما شئت، سنقول ياتيك هذا الرجل الصالح الصالح العالم العالم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تقول ولا اريد ان اقول الان تزعم بان رسول اكرر معنى ذلك. وهنا يكمن الجواب الثاني، فانتبه، يكون قياسك هذا من قياس من باب قياس الحدادين على الملائكه.
الذي ينكر القياس كله يقول في بعض مناقشاته للآرائيين هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. هذا القياس هو عين الباطل، لأنه من باب قياس الحدادين على رسول الله المعصوم الذي لا يتخيل أنه يصاب بالغرور، ولا يجب أنه فلان ليش ما قبل إيده، فلان ليش ما قبله. واقعة في مشايخ يزعمون أنهم مرشدون، أنهم نصبوا أنفسهم لإرشاد الألوف المؤلفة من المسلمين، وخضعت رقاب هؤلاء المؤلفة ألوفهم، خضعوا لهؤلاء بأنهم فعلا مرشدون. إذا زيد من الناس من هؤلاء ما يسمونه مريدين قبل يده وذاك لم يقبل، فهذا يعامل عنده غير معامل ذاك. رسول الله عاشاه أن يسأل سبيل في هذا. إذن الجواب رقم واحد، هذا من باب القياس الحدادين على الملائكة، وهذا قياس باطل بداهة، لكن الأدق علما، لأن هذا الحقيقة يحتاج إلى قياس. القياس من يحسنه؟ قليل من الفقهاء الذين تشبعوا بفقه الكتاب والسنة. لكن أرجو أن تنتبه إلى أن قول من يقول من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أصحابه على التبرك بآثاره، هذا القول صواب خطأ، خطأ من حيث إطلاقه، صواب فيما إذا اقترن به تقيده، أي إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على التبرك بشيء من آثاره برهة من الزمن فهذا صحيح. أما أن يقال اليوم وبعد 15 قرنا لأنه أقرهم على ذلك فهذا خطأ، بل الصواب أنه لم يقرهم. ذلك لأن من الأحاديث الصحيحة التي خرجتها في جزء أو مجلد من مجلدات سلسلة الأحاديث الصحيحة، ولا أذكر الآن إذا كان نشر بعد هذا المجلد الذي فيه هذا الحديث أم لا، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الوقائع التي رأى بعض الصحابة يتهجمون على التبرك بوضوئه بالماء الذي تساقط من وضوئه، قال لهم، وهذا من رواية حديث الرسول عليه السلام، ومما يدلنا على أن الله عز وجل حينما وصفه بأنه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، واقع حياته عليه الصلاة والسلام ترجم هذه الآية. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه عليه السلام، قال لها، قالت له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: كان خلقه القرآن، أي وإنك لعلى خلق عظيم. وللحديث تتمة. تمام الحديث المخرج في السلسلة أنه لما رأوا يوما يتسارعون للتبرك بماء الوضوء يعني قال لهم ما يحملكم على هذا؟ قال حب الله ورسوله. هذا حقيقة، لكن هنا لابد لي من وقفة. ترى المسلمون اليوم الذين يقبلون أيادي شيوخهم وعلمائهم كلهم هكذا؟ قلوها صراحة،
لا
ما يسوون مثلا بعضهم تعظيما لله واحتراما، وبعضهم لمقاصد. إذا كمان القياس هنا يختلف، قياس مسلمي آخر الزمان على مسلمي آخر أول الزمان يختلف تماما. المهم ما يحملكم على هذا؟ قال حب الله ورسوله. قال عليه السلام وهنا الشاهد، وهنا الرفع من الأمر الذي كان قررهم عليه أو أقرهم عليه إلى شيء آخر. قال إن كنتم تحبون الله ورسوله حقا فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة. وربما هناك جملة ثالثة لا أذكرها الآن. إذن هذا أسلوب رائع جدا في حمل الناس من أمور عاطفية لها حساسية في قلوبهم. لا ينبغي حينما يرى هذا الرجل العالم القاضي زعمه شخص يهجم إليه ويقبله ويدفعه هيك بكل شدة ولظة ويقول له هاي بدعة، ما تكون هذا أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو إذا رآها غير مثلا حسنة يهضمها يمشيها، لكن بعد ذلك يعمل مناسبة من المناسبات ويتكلم عن هذا الموضوع أنه لا يحصل لا يشفى إلى آخره. هكذا الرسول عليه السلام نقلهم من الحالة التي كانوا عليها إلى حالة ينبغي أن يعيشوها طيلة حياتهم، وهي التمسك بالأخلاق الإسلامية وعدم الاهتمام بالشكليات والمثل الآن الرسمية. يؤكد هذا التوجيه النبوي ما فعله عمر الخطاب في خلافته حينما حج ونزل منزلا من تلك المنازل، رأى ناسا ممن كانوا معه يقصدون وجهة، سأل أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يا أمير المؤمنين هناك مصلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فهم يذهبون للصلاة فيه. فخطب الناس وقال يا أيها الناس من أدركته الصلاة في موضع من هذه المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. إذن نستطيع الآن أن نقول، وهذا خلاصة الموضوع، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على التبرك بآثاره إلى آخر رمق من حياته نقول هذا كان خاصا به للأمر الأول الذي ذكرته، بدليل أن عمر الفاروق الذي هو من أعرف الناس بالشرع أولا وبالرسول وأخلاقه ثانيا ينهى الناس أن يتتبعوا آثار الرسول عليه السلام، ويقول وحق ما يقول إنما أهلك الذين من قبلكم يرحمك الله اتباعهم آثار أنبيائهم. فمن اقتنع بأن هذا الأمر كان خاصا بالرسول عليه السلام فهذا يكفيه أن يقف عند الرسول ولا يتعداه إلى غيره. ومن وصله العلم الثاني أن رسول أقرهم يوما ثم نهاهم بأسلوب لطيف جدا نقلهم من حالة إلى حالة أخرى، وهذه من حكمة التشريع التي تمثلت في حكم معروف عند المسلمين حتى كثير من العامة، التدرج في تحريم الخمر، لأنه صعب جدا مفاجأة الناس بخلاف ما عاشوه دهرا طويلا، وبخاصة إذا كان الأمر لا يصل إلى التحريم كتحريم الخمر، فإذا الأمر يتطلب الرفق بالناس، لكن الرفق بالناس لا يتطلب مسايرة الناس ومداراة الناس، بل المنافقة مع الناس، إعمال لما قيل فنافق ففي النفاق نفاق، لا ليس هذا هو، وإنما ودارهم ما دمت في دارهم. نعم.
هذا للتبرك.
تفضل.
التحميد كما هو معروف من السنة، وهل يجوز الآن بعد موت الرسول من التحميد محمد الطفل الصغير؟
ليس له علاقة بالرسول هنا، والمسألة منفصلة تماما عما كنا فيه. المسألة لا علاقة بالاستنام بالرسول بما فعله بغيره، وليس المسألة أن نفعل لغير الرسول ما فعل أصحاب الرسول بالرسول. هذا التحنيك أولا كما قلت آنفا هو الاقتداء بالرسول ما لم يثبت تخصيص، ثانيا جرى عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف، فهي سنة تتعلق بالآباء مع الأبناء، وليس لها علاقة مع الرجل الكبير عند الله منزلة عظيمة كالرسول فنقيسه على الرسول.
العلة في التحنيف،
العلة في ماذا؟
التحنيف.
تحنيف تبع الرسول قلت،
وكان الصحابة يأتوا بأطفالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أول شيء في جوفهم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ها في خلاف هذا سبق اليوم.
نعم
سبق الجواب.
نقول انه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
لا يا اخي، ما لك استمر عمل المسلمين بعضهم مع بعض.
هل ثابت عن الصحابه؟
ولا
كيف وين جاء من الصحابه؟
كيف؟
بعض الاثار استغفر الله اذا تذكر عمل التحنيك من غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه.
في كتاب المصنف يا عبد الرزاق ومصنف ابن ابي سعيد.
جزاك الله خير. وياكم. من اقرا سماحه الشيخ؟
نعم انتهى بقول انتهى
لا انتهى من جواب يعني
نعم انتهى
تفضل عندي سؤال. اختلفت الصوت فأخطأ أحدهم عن الآخر بالكلام بالقول أو كما يقول خطأ معنوي يعني، فحكموا بينهم شخصا ثاني، فحكم هذا الشخص على المخطئ بتعزيره في ماله، إما يذبح عنس أو يذبح كذا أو يعطي المخطأ عليه كذا وكذا، فهل هذا الحكم شرعي؟
ما يراه الكلام ويا غيره
لسنا عندنا يا شيخ جزاك الله. تابع لأسئلة الطالب، هل يجوز تنظيم النسل فترة الدراسة؟
وهل لفظة التنظيم مقصودة في السؤال؟ طبعا
هكذا هو السؤال. ما حدث انا ظن السؤال اكثر منك.
سبحان الله. لفظة التنظيم اولا تعبير غير اسلامي، وهذا اظنكم تعرفونه جميعا. لفظة تنظيم النسل بضاعة كافرة، لا يؤمنون بشيء يؤمن به المسلمون ألا وهو القضاء والقدر. الذي يترتب على هذا الإيمان أن إرادة الله عز وجل هي الغالبة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثانيا، هذا التنظيم ليس كتنظيم الدار، هذا تنظيم بأمر غيبي عنك، لا لم تسلط أنت من الله عز وجل على أن تنظم الماء وهو في رحم الزوجة، كما أنت مسلط أن تنظم دارك بطريقة أو أخرى، مناهج شرعية أو غير شرعية، فأنت تستطيع أن تضع مثلا هنا صورة وهناك صنما، هذا أنت مقدر عليه لكن لست مقررا شرعا عليه، وتستطيع أن تفعل غير ذلك. هذه أمور أنت قدرت عليها، مكنك الله منها كما مكنك من الإيمان والكفر والعياذ بالله، حينما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا بيدك، لكن ليس بيد الزوج أبدا ما يسمى اليوم التنظيم. الدكاترة أنفسهم يعرفون أنه في كثير من الأحيان هذا التنظيم يذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأن له علاقة بشيء خافي في بطن في رحم هذه المرأة، هذا أولا. ثانيا، مما يتنافر هذا العمل المسمى بالتنظيم مع الفكر الإسلامي، التنظيم معناه تقليل النسل، لكن ليس هو عنا. لكن هذا التقليل ليس موافقا لتوجيه نبوي كريم حينما قال في الحديث الصحيح تزوجوا الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود. الآن الذي يريد أن ينظم زعمه معنى ذلك أن زوجته ولود، معنى ذلك أن الله عز وجل وفقه إلى أن يتبع أمر نبيه، ربما لم يخطر هذا في باله، وربما يكون ممن يصدق عليه خبر الرسول عليه السلام إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. هذا ربنا وفق له وساق إليه امرأة ولودا. هذه المرأة الولود إذا قابلناها بالمرأة العقيم أولا، من الغني من الزوجين؟ الزوج الذي رزق زوجة ولودا أم الزوج الذي رزق زوجة عقيمة؟ لا شك الأول. والأمثلة تتراوح كثيرا، فنقول هذا الذي رزق امرأة ولودا تلد في كل سنة ولدا، أم تلك التي لا تلد إلا كل 5-6 سنين، أيهما يعني سعيد شرعا؟ لا شك أن هذه الأولى. وهكذا كما قلنا، ويكفي الآن ضرب هذه الأمثلة القليلة. نقول كل البشر لا فرق بين مسلم وكافر، لا فرق بين مسلم صالح وطالح، من باب أولى كلهم يجمعون أن المال دون الولد وأن الولد أعز من المال. في هذا مخالف ولا في الإجماع؟ أليس الولد أعز من المال؟ لا شك كذلك، لكن ظاهر في شك شوية بالنسبة لبعض الناس، ما بيهمنا نحن. نعم هذه الآية معروفة، لكن أنا أتكلم عن طبيعة الناس. أنا بقول الولد أعز من المال. شو دليل؟ دليل واقعي حياة هؤلاء الآباء. إذا ما أصيب أحد الأبناء بمرض ما بجنون الوالدين صح؟ لو كان فقير معدم بتلاقي فيش حد إشحادي من هون ومن هون لحتى إيش؟ يعالج ولده وينقذه من أن يتعرض للوفاة إلى آخره. فطرة وغريزة الولد أعز من المال. ولما ذلك؟ أيضا والشيء بالشيء يذكر، المشوار اللي حدثتكم عنه آنفا وذكرنا موضوع الانحناء في التقبيل، جاء سؤال أحدهم له أبناء شاركوه في العمل في بعض الأراضي التي يملكها، فبارك الله له في الرزق وصار عنده أراضي بالمئات من الدنومات كما يقولون اليوم. كان السؤال هل هؤلاء الأبناء يجوز أن يخصهم بشيء من المال بشيء من العقار؟ والبنات اللي تزوجوا ما يخصهم بشيء أبدا؟ طبعا كان جوابي بشيء من التفصيل، ولست الآن في أنا صدد، إنما أنا يعني أضع بعض الجمل المعترضة لتقريب الموضوع الذي أنا في صدده. فأجبت طبعا هذا لا يجوز من باب اعدلوا بين أولادكم. لكن الخوف، لماذا الولد أعز من المال؟ لأن الولد هو اللي بيجيب له المال، الولد هو اللي بيجيب له المال، وهذا المثال الآن جبته. إذن فافترض إنسانا جاءه مال بدون حساب، في واحد يقول يا جماعة يا أخي حاجتي أنا ما أعجبني، والله ما أحد يقول حتى لو كان من الصالحين ما أحد يقول حاجتي حاجتي. والدليل على ذلك أولا النص القرآني الذي يتحدث عن الغريزة البشرية في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال، يتحدث عن الغريزة. والدليل من السنة الصحيحة ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى، حديث مش من الإسرائيليات، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أرسل يوما جرادا من ذهب، نزل هذا الجراد من الذهب على أرض أيوب عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
مرحبا، كيف
حالك؟
الله يسلمك.
هاي ما بعتبر لك يا مصافة، هاي
نعم
هاي نص مصافة.
جزاك الله خير. كيف تم مصافة؟
أيوة
منك نستفيد. جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك.
أنا للشباب هيا كلام، بس برضى الشيخ منك وقت لحياة برضى منك مصافة على قدرني
ممكن منك مصافة. لا مصافة يا الله. قلنا له صباح الخير، وقالت قاعد مرت الموضوع، قالت قاعد من عمله، قاعد من عمله وقعد
وعده لما يتقاعد وما رضى
حتى ما وشفه.
أرك الحال.
نعم
تفضل. نعود إلى إتمام الموضوع. فأرسل الله إلى أيوب عليه السلام جرادا من ذهب. شو معنى جراد؟ مش جراد الحوين هذا الذي يؤكل، لا، عبارة عن قطع من الذهب تنزل على الأرض. وإذا بأيوب عليه السلام يأخذ ويحثر في ثوبه، فناداه الله عز وجل وأنت يا أيوب؟ قال له يا رب هل لنا غنى عن فضلك؟ هل لنا؟ أنا أريد أن أخذ عبرة من الآية السابقة وهذا الحديث، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال. وهذا أيوب نبي الله يحثي حذرا من الذهب في ذيره، يقول ليس لنا غنى من فضل. أنا الذي أريد أن أقول الآن، المسلمون اليوم بسبب التوجيهات الكافرة لهم غنى عن فضل الله، لأنكم إذا تسلسلتم معي بهذا المنطق الإسلامي أن المال دون الولد، وأن الولد أعز من المال، وأنه بالولد يكثر المال كما تعرفون، وضربت لكم مثلا آنفا، فحينما يقول الزوجان يا أخي نحن بدنا ننظم النسل، هذا إذا ما قال لهون بس
ثلاثة ولا أربعة بقتين،
أيوة، كما يقول الشيخ أحيانا على الطريقة الأوروبية، يكتفي بولد وببنت وزوجين وخامسهم كلبهم. يكتفون بهذا. فالمسلمون اليوم بسبب التوجيهات الكافرة يستغنون عن فضل الله، لما ربنا إيش يبعث لزوج امرأة ولودا، يا أخي بدنا ننظم، مين بنظم ورود المال؟ في حدا؟ لا. لكن قد يوسوس الشيطان لبني الإنسان دائما، يقول بس يا أستاذ يا شيخ يا متحدث، لكن هون المسألة قضية الحمل والوضع مش طريق مزروع كما يقال بالورود، فيها صعوبة، فيها حمل ووضع وطلق وإلى آخره. طيب جمع المال يا جماعة، هيك بينزل مثل ما نزل الذهب على أيوب عليه السلام، ولا كمان بده تعب، بده نصب، بده شهر. إذا كل النعم ما تأتي إلا إيش؟ شو بيقول بيت الشاعر بقدر الإيش؟
تأتي على قدري.
إيه شو
العزم تأتي العزائم.
عزائم إيه هكذا. فإذا لا تقولوا إنه والله الحمل كذا في صعوبة، كذلك جلب المال في صعوبة. على أنني أخيرا لا أريد أن أقف مع إخواننا الحاضرين مع الناحية المادية، لأنه أنا كنت أتكلم الآن من الناحية المادية إنه الولد عاج من المال، لكن أنا أريد أن أذكر المسلمين بقضية شرعية هي أهم من القضية المادية السابقة، وهي الكافر حينما يقنع بقليل من الأولاد هو يتغي من وراء ذلك راحته في الدنيا لأنه لا يفكر في الآخرة، خلافا للمسلم تماما. المسلم في منطلقه في حياته يختلف تماما الاختلاف عن منطلق ذلك الكافر في حياته. الكافر مدموغ بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أما المسلم فهو ويسلم تسليما، هذا حرام بيتركه، هذا حلال بيحاول حصله، وهكذا. فإذا منطلق الكافر غير منطلق المسلم، المسلم ينطلق من عقيدة، الكافر ينطلق من لا فراغ، من فراغ لا عقيدة، لذلك تكون الآثار مختلفة ومتباينة أشد التباين. ومن هذه الآثار أنه هذا الكافر يقنع بولدين كما قلنا آنفا أو بثلاثة، خامسهم سادسهم كلبهم كل طروب الطاهور. أما المسلم حقا فهو كما يقول في المال هل من مزيد، لماذا؟ لأنه يستغل هذا المال في إكثار ثوابه ورفع درجاته عند الله تبارك وتعالى، كذلك هو يستغل هؤلاء الأولاد إما في أن ينشئهم وأن يربيهم تربية إسلامية، وإما إذا لم يعيشوا وأخذ الله عز وجل أمانته أن يحتسبهم عند الله تبارك وتعالى، وبخاصة إذا ماتوا قبل بلوغ سن التكليف. هنا يأتي الحديث الرائع والمناسب لهذا الموضوع، الدين الخالص بعد ذلك الموضوع المادي الخالص، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم، يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث يعني سن التكليف، واحتسبوهم عند الله عز وجل إلا لم يعذبوا بالنار، هذه تحتاج إلى شرح، لم تمسوا النار إلا تحلة القسم. وأذكر أنني في هذا المجلس فضلا عن مجالس أخرى تكلمت حول هذه الكلمة، لعل بعضكم يذكر هذا، هو هذا أذكره جيدا. المهم فلا أعيد الكلام إلا إذا اقتضى ذلك المقام، فأقول لم تمسوا النار إلا تحلة القسم. هل الكافر يفكر في هذا المعنى؟ لذلك ينبغي أن تكون آثار الزوجين في الدنيا غير آثار الزوجين في دنيا الكفار، دنيا الإسلام شيء ودنيا الكفار شيء. أولئك كما وصفهم الله عز وجل بحق يتمتعون كما تتمتع الأنعام. أما نعم أفضل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ولا تتمتع
يتمتعون ويأكلون
أفضل. يا جماعة خلينا نستوعب، من الحافظ من بينكم؟ تفضل. جميل جدا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هكذا الآية. جزاك الله خير. فالشاهد إذن فما يجوز لمسلم هذا منطقه وهذه عقيدته أن يطبق نظام ذاك الكافر الذي يختلف عن هذا المسلم تماما في منطلقه في حياته. لذلك حتى ما ننسى أصل الموضوع نحن نقول التنظيم كقاعدة لا يجوز للمسلم أن يتبناها كضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن كثير من الناس ألفت النظر. أولا يطبقون هذه القاعدة حيث لا ضرورة ويسمون الحاجة بل يسمون الراحة ضرورة، هذه مزلق خطير جدا. الضرورة هي التي يترتب من وراء الإهمال لها أن يتعرض مسلم لضرر فعلا قد تؤدي بحياته، هذا أولا. فالضرورات وغير المحظورات ليس الضرورات كالحاجيات. ثانيا حتى ما يتوسع المسلم في توسيع دائرة الضرورة ويصل في أثناء تطبيقها إلى حيث لا ضرورة، من أجل ذلك قال العلماء مقيدين القاعدة الأولى الضرورة تقدر بقدرها. وأضرب لكم مثلا حساسا مطابقا لواقعنا، كثير من الشباب المسلم كانوا إذا دخلوا سوريا مثلا من هنا أو لبنان يكون ربنا موفق لآفاء اللحية يحلقها. ليه يا أخي؟ والله في ضرورة. شو الضرورة؟ بدي فوت لسوريا. أنا في اعتقادي أولا ما في ضرورة. ليه؟ لأنه موكل ذي لحية يعني هو موضع مؤاخذة، قد يستنجوه قد يستنطقوه قد يسجنوه في يوم أو يومين آخرين، هذه من ضرورة. المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يبتلى على قدريينه. متى قال هذا؟ بعد أن قال نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل والمؤمن يبتلى على قدر دينه. إذن مش مجرد ما المسلم يصاب ببلوى يعتبرها ضرورة وروح يعصر الله بهجة إيه؟ ضرورات تبيح المحظورات، لا. لكن هؤلاء من شؤمهم وسوء تعاملهم مع أحكام ربهم قبل أن يقعوا في الضرورة المزعومة هم يعصون الله عز وجل. يعني قبل ما يدخلوا بيحلوا سلفا، وشاخي شو عرفت أنه لا تقع في مشكلة أنت؟ هذا خطأ، لكن مو هذا أنا الذي أريده، أريد ما بعده. دخل سوريا وراح لبنان ورجع لبلده وإلى هو بيستمر في الحلب. يا أخي أنت لما ناقشنا قلت أنه في ضرورة، هاي ضرورة راحت، لماذا أنت لا تعود إلى أن تعفو لحتك؟ لأن الضرورة على الرغم أنه نحن ما وافقنا معك أنها ضرورة، لكن من سائرك أنها ضرورة، لكن الآن ما في ضرورة، لماذا لا؟ إيه الله يهدينا الله يصلحنا. إذن الشيطان يلعب ببني الإنسان كما يلعب بالذين يتعاطون الربا، لكن بيقولوا هذا مو ربا، يأكلون الربا أو يؤكلون الربا ويزعمون إما أنه في ضرورة ولا ضرورة. وأيضا شوف شيء بشيء، جلسة أمس مثل هذا الوقت أو لا مثل هذا الوقت كنا في الطريق، لكن بعد العصر أيضا جاءت مناسبة بأن هناك رجل فاضل يودع ماله في البنك. قلنا له أعوذ بالله أنت تفعل هذا؟ قال إيه وين روح؟ والله أنا لو حطيت مالي في البيت، وعنده بيت ما شاء الله مشيت من حجر، لو وضعت مالي في البيت يمكن نفسي ما تسلم.
هذا جواب سؤال يا أخواني. يعني
جواب عن الشيخ. سجلها كم كشف هلا بيجلس يا حصان.
جزاك الله خير.
بيقولوا الصوفيين أهل كشف. المقصود الحقيقة ما في كشف يا جماعة. بس هذول مشايخ بيستغلوا ضعف الأحكام والعقول.
ممكن يتصل بالأنجاز من الشياطين.
لا بيستغلوا مناسبة عارضة. بتصيب الهدف بيقولوا والله هذا مكاشف. لدرجة وصل به الأمر أن يقولوا الشيخ يعلم ما في الصدور.
هذا قال حلاف الشيخ يا شيخ. هذا قال حلاف يا شيخ يعني زيف ومش علم.
المقصود قلنا له إيش هذا الكلام؟ قال هيك والله. قلت الله. قال شو الحل؟ قلنا له هذا الحل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الحديث قلنا له يا أخي في عندك حل وتخلص من الربا. أنت تعرف قول الرسول لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه. قال نعم. قلت أنت ما تعلم أنه لما تودع مالك. قال أنا أودعه في البنك الإسلامي. قلت لا فرق بين البنك الإسلامي وبريطاني. بس لافتات هذه لصياد أموال الناس وأكلها بالباطل. ألا تعلم أن هذا المال الذي تودعه أنت وزيد وبكر وعمر توفر عنده ملايين من الأموال يصير يعطوها بالربا؟ قال أعلم. إذن كيف أنت تساعدهم على الربا؟ هذا حرام عليهم. الحل أنك تستأجر صندوق أمانات تدفع أجر أواد ما تأخذ تدفع أجر. هو ما بيأخذ حقيقة لكن بيعطي. تدفع أجر تنحل المشكلة. طلعت معه مشكلة ثانية. أقول هذا مشان بعض إخواننا لعلهم مرتدون لأنه من أهل الأموال وبلسان حالهم بيقول مثل ما قال لسان قال ذلك الرجل إنه وين بيروح أنا بهالمال؟ قلنا له بستأجر صندوق. قال طيب بركي هون في الجرش ما في بنك في عند صندوق. قلنا له في عمان في. قال مين جاي في عمان؟ قلت له إيه مسافر بعيده وعنده سيارة هو سبحان الله. وهذا رجل عائد ما بقول عفوا طالب علم. كنت أن أقول عالم طالب علم رجل صالح إلى آخره. مع ذلك يستثقل أنه في سبيل إطاعة الله والمحافظة على الابتعاد عن معصية الله ينزل وين؟ في عمان. فطلع منه السؤال الأخير. قال سيد إذا وجدنا هنا بنك غير إسلامي ووجدنا عنده صندوق يمشي الحال؟ قلت له يا أخي أنا أرحتك آنفا ما في فرق بين الإسلامي والبريطاني. هذا الصندوق إذا وجدته في أي بنك أنت بتساعده على خير ما بتساعده على الإسلام. خلاصة الكلام لقد ذهبنا واستطردنا بعيدا وهي بقى المشكلة الآن حضر الطعام. ما درس ودرس إيه؟
نعم مبجوز
إكرام من شخصائي
خذوا راحتك بقى عن
هو يعلم انه سيعتصر خمرا ما في شيء في هذا؟
سامحك الله يعلم انه يعصره خمرا هذا حرام مكشوف. فما الشبه بين هذا وهذا؟
البنك سيستعمله في الربا.
المال
هذا
ما يتعمله بالربا. الله يهديك. هذا المال لا تمتد إليه يد البنك.
أجل الصندوق
هون أنت واقف عند أجل الصندوق. إذا لا يجوز أن تبيعه خبزا ولا لحما ولا شيء.
السلام
عليكم. هل هذا يكون مسلم؟
الإخوان منطقتنا فيها صافوت أم علي فوق منطقتنا ما فيها مسجد وبدهم الاخوان التزكيه عشان ياخذوا ورقه من مكه انه بس يجمعوا في السعوديه للبناء نفسه ترى.
تمام وقت الوقت. نعم. عليهم بيأبوا ما يكفي.
لو رحت شفت المنطقه هكذا. نعم. شفت المنطقه يعني؟
لا لا ما كنت عاد انا اعطيه.
بعد المغرب لو اسئله سريعه يعني لو اسئله سريعه بعد المغرب ان شاء الله
تفضل متفضل.
من الرزق خليك الرزق
اذا من المصافحه ولا الاثنين يعني على الزواج
شلو هذه البشره هذا الشيء
التزام الزواج
تمهير الاولاد هذا هي
إذا كان بها التعليل هذا ينفر إلى الموضوع السابق ما يجوز.
هل يوكل الشيخ الشيخ الآن يا أبو رقم الله يهديك.
آمين.
ما
أنا بدي أعطيك ما تعطيك إياها
هذه اللحظة ما أتدخل في مثل هذه القضايا المادية. الله بركاته.
بالله يهديك السلام.
شو اسمه؟
فوزي عودي.
فوزي عودي.
هذا أحد تلاميذه كنت في السعودية وبعدين من اللي كانوا في أمريكا هناك و...
هذا كان هو من مدي.
هو فلسطيني الأصل بس يعني متجنس أمريكي.
لا كان زاير هنا
هو بده يجي بعد شهر هو جاي.
عليك وعليكم السلام. فكينا معه هنا. عودنا من لك درس وعلى السلام.
نذهب السلام.
الدال؟
يعني وين أحسن
المثل؟ اللي هو
سبع دقائق
وهنا انا بقول عليهم
واحد منهم بأذن والثاني بقيم
من سرعتهم
يعني من السرعة ما بس
يعني السرعة ايوه
يفضل شيء
هل يجوز هل يجوز ان يكون الامام يوم الجمعة غير الخطيب بقول اذا كان في هناك مصلحة راجحة كأن يكون مثلا الخطيب خطيبا يشعر الخطابة ولا تحريك قلوب المسلمين ولا أخره لكن لا يفهم القراءة فيتقدم غيره ما في مانع تحقيق هيك مصلحة أما وجها كما يفعل البعض ولا ما يجوز
لا يندرج فيه حبا للمال
صرف المال في غير ما خلق له مش حب المال.
الله عن الخيال
ايش هو؟
الرصد على الكنوز القديمه
تدبير
تدبير ها؟
نعم
تجيب يا استاذي الا يعتبر التجهيل الا يعتبر عدم اعتراف بالجن؟
لا 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 يعتبر عدم الاعتراف بالجن
او باعمال الجن الخارق
لا لا يعترف لا ينفي الاعتراف الجن كما قال تعالى ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كالبشر تماما فإذا قلنا البشر فيهم دجل هل أنكرنا شيئا
لا
وكذلك نقول الذين يتعاملون مع الجن إنما يتعاملون مع الدجل. هو بيقول حتى المسلمين منهم لو صبر لجاءه جواب من باب المكاشفة السلفية وليس الصوفية. الذين يتعاملون مع الجن هل عرفوهم؟
لا
إذا هم يتعاملون مع عالم غير معروف وعليكم السلام أهلا مرحبا كيف حالك؟ لونك إذا أنت تعترف معي أن الذين يتعاملون مع الجن يتعاملون من لا يعرفون صالحهم من طالحهم طيب. لكن آنفا سأل سائل قال ولو كانوا مسلمين فمن أين عرف إسلامهم؟ أنا أقول في مثل هذه المناسبة نحن مع البشر نتعامل سنين طويلة بعدين بنكشف أنه بايخ، فما بالك بعالم لا تراه. لذلك قلت تعامل مع الجن دجل، وكشف الكنوز المزعومة دجل. وليؤكد لكم هذا الدجال أن الذين يتعاطون هذه المهنة هم أفقر الناس
وأغناهم يا أستاذ.
نعم
أنا معي دليل بس بيني وبينك.
طيب لا في عندي ملاحظة، في عندي تعليق. وين أبو روحي؟ لأن التعليق له علاقة ب سؤاله حول
بسرعة عصر الخمر
لا حول الطلاق. نعم نعم على كل حال خذ اذن من رئيس الجلسة هنا
الأستاذ ضيف علينا سليم بدو قد يسوي روع على يوسف
مين
الأخ سليم سليم
فضل ما عندي مانع أنت يقول هو بلاش تعليم. نعم
لا
عشان بعيد الناس الشرك. بعيد لما قمت أموري أريد
أن أسأل هذا وتجيب الانتفاض. الله. وأنا ما أتفق. يعني أريد أن أقول إلى المؤمنين. ماذا
تقصد بالانتفاض؟
يعني أن يستثير
ويعطي وجهه للمأمومين. كما يفعل كل الأئمة الآن. يعني. تقصد يعني أن أجلس. وأستقبل المأمومين.
نعم.
هيك تقصد يعني. مش الالتفات مطلقا لأنه أنا التفتت.
نعم.
تقصد الجلوس يعني.
نعم الاستدارة.
ولا الاستدارة لأني استدرت.
نعم.
تقصد الجلوس يا أخي.
نعم.
الجلوس ملتفتا إلى الجالسين.
نعم.
نعم. هذا من السنة بمعنى إن جلس. إن جلس. فلا يظل مستقبلا القبلة إلا مقدار الود الذي يتطلب أن يبقى في جلسته التي كان عليها. فإذا انتهى منها وجلس فلا بد والحالة هذه اتباعا للسنة من استقبال الجالسين. أما إن نهض فلا يقال هنا لماذا لم يجلس، لكن إن جلس فهو بين شيئين، إما أن يظل مستقبلا قبلة مستدبر الناس، وإما أن يستدبر قبلة ويستقبل الناس إن جلس. فإن جلس لابد من أن يستقبلهم، وهنا سؤاله. لكن أنا ما جلست طويل بقى، لكن لعلك تقول جلست. جلست نعم أقرأ التهليلات العشر، لأن التهليلات العشر ثبت عندي مؤخرا. الحديث الذي كنا بعثناه لذاته وهو الذي يقول دون أن يثني رجليه، ثم بعد ذلك ثبت عندي بشواهد ومتابعات. فمن يومئذ أنا التزمت بجلوس التهليلات العشر في المغرب كما أنا في الصلاة، في صلاة المغرب وصلاة الصبح. فإذا انتهيت من ذلك وبدا لي الانصراف انصرفت، إذا بدا لي الجلوس جلست مستقبلا للناس.
الثاني للجهة
بعيدة؟ نخلص من أخوك، أنت بتقول مستعجل بدي يروح. خلاص هاي؟ تفضل.
في الثاني للجهة بقولوا هذا بعيدة.
شلون؟
يهلل عشر تهليلات وهو ثاني للجهة.
وانا اتخلمت ايه؟
يعني بس كنت بين قوسين ثاني الجهة بعيدة؟
الله يعني. يا اخي قلنا الحديث الذي كنا نضعفه لذاته تقوى عندنا بطرق وشواهد. بالنسبة لسؤالك اذا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان سؤالك بالنسبة للطلاق المعلق، قلت لك هذا طلاق معلق إلى أشهد إلى آخره. لكن بدالي شيء كأني أنا كنت مستعجلا في الإجابة قبل التروي أو ما فهمت السؤال كما ينبغي أو إلى آخره. فأنا أريد الآن أن أصحح الجواب بناء على إمعان النظر في السؤال، فأفهمه جيدا، لأنه في ظني إن كنت فهمت سؤالك جيدا فقد أخطأت في الجواب عنه، ولذلك فسأصححه، وإلا فبيكون في هناك خطأ في فهمي لسؤالك. هل أنت تذكر السؤال؟
نعم.
طيب.
أنت قلت.
لا. والله يعني لا لا لا
مناسبة الأولى اللي
ما بيهمني أنا كل شو كان سؤالك.
قلت نوى هذا الرجل الطلاق بعد أن ينهي الجامعة وفعل بالقول أمام الناس أنني سأطلقها بعد أن أنهي.
نعم.
فجمع النية وجمع العمل بالقول.
تمام. هذا فهمته، لكن أنا سألتك ماذا قال؟ تذكر هذا السؤال؟ هذا اللي بيهمني الآن، شو كان جوابك؟
قلت سأطلقها بعد انتهاء من الجامعة.
كويس. الآن هنا يكمن الدقة في الموضوع. وكان ينبغي علي أن أتبع سؤالي بسؤال آخر، هل قال هذا قبل أن يتزوجها أم بعد أن تزوجها؟
قبل أن
يتزوجها. فهذا هو الخطأ مني أنا مش منك أنت. أنا خطأي مرتين، وشوفوا الشيخ يعترف أنه أخطأ مرتين خطأي مرتين. خطأ الأول كان علي أن أتبع سؤالي الأول بسؤال ثاني وبالتالي أعطيك الجواب غير الجواب الماضي. فالآن سألتك هل قال هذا قبل أن يتزوجها أم بعد؟ قلت قبل، فحينئذ أنا بعترف بخطأي في الجواب، أقول هذا الطلاق ليس له أي تأثير، لأن الرسول عليه السلام قال لا طلاق لمن لا نكاح له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يجوز أن يعلق عتق غلام له قبل أن يملكه وهكذا، وهذه أحاديث معروفة يعني. ولذلك فالجواب السابق يصح ولا يصح. يصح على افتراض أنه بعد أن نكح، ولا يصح كما جاء التوضيح منك أنه قال ذلك قبل أن ينكح. فإذا هذا الكلام، هذا الطلاق لا قيمة له إطلاقا. واضح؟ أرجو أن يسجل هذا التصحيح ولا بد. طيب غيره. أنا أنا أقول أنا إمتى بنمشي ندرك هناك
مسنوكة؟
أنا بدي
يعني كم ربع ساعة؟
باقي ساعة؟
كم ربع ساعة؟ بسم الله.
كم
ليش احنا أخذنا إذن من وزارة الداخلية.
يعني جزاك الله خيرا.
وياك.
الله يبارك. ما نبدأ جوز الكلام الداخلية.
يلا.
أنا بنزل في الدعوة، عارف دعوتنا. خايف تقول عنا.
يلا.
تفضل.
بسم الله. في الجلسة بين خطبتي الجمعة يقال أنا بقول زي ما كان يقال استغفر الله استغفر الله، هل الاستغفار وارد في هذا الموضع؟ وإن لم يكن كذلك فما هو الوارد؟ وهل الدعاء بعد الخطبة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
هل الاستغفار وارد في هذا الموضع؟
وهو
استغفر الله
الموضع الموضع
موضع بعد أين الخطبة الأولى؟
بعد الانتهاء
من الخطبة الأولى. نعم.
وقبل جلوس الخطيب.
وقبل جلوس الخطيب.
لم يصح ذلك، ورد ولم يصح. فإذا فعل ذلك الخطيب أحيانا لا مانع. أما التزامه فليس من السنة.
هل هناك صيغة معينة واردة؟
لا.
لا. هل الدعاء بعد الخطبة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
جزاك الله خير. كثير من المسلمين الملتزمين، هذا جاوبت عليه بس نقرأ لأنه الشيخ جاوب عليه أثناء الإجابة، جزاه الله خير. يضعون نقودهم في البنوك الربوية التي تقوم على أصول وفروع ربوية محرمة شرعا، ويأخذون فائدة بين قوسين الربا عن نقودهم ويضعونها لحاجات خبيثة، مثل هل موقفهم شرعا صحيح؟ وإن لم يكن فما هو البديل شرعا؟ البديل قال الشيخ موقفهم غير صحيح شرعا، والبديل خزائن إذا كان ولابد
صناديق خاصة بالأجرة.
نعم. ورد أكثر من مرة سؤال يفيد أن الرجل يجبر زوجته على تقديره كاتب هني هنو زوجها، ما حكم ذلك؟
هذا كثير الشباب
احنا بدون إجبار يا شيخ أول شيء.
الحقيقة أنا ماني فاهم، ولو أنه مسألة
أن الرجل يجبر زوجته على تقبيل ذكره بدون إجبار، يقول
احنا بدون إجبار.
نعم.
يعني هل يجوز ذلك؟
نعم. لا.
جوابنا على مثل هذه القضية، هذه من أعمال الكلاب. الكلاب هي التي تفعل هذا الشيء بعضها مع بعض، والله عز وجل كرم بني آدم وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، كما جاء في القرآن الكريم وفي السنة أيضا وفي كثير من النصوص الخاصة. نهى عليه السلام المسلم أن يتشبه بالحيوان، ولو أن ذلك في الصلاة، ولكن من باب التكريم العام الذي أشرنا إليه وأنه مذكور في القرآن، فما ينبغي للمسلم أن يفعل أفعال الحيوانات، وبخاصة إذا كان فعل ذلك الحيوان قبيح فطرة كما هو الشأن الوارد في السؤال. هذا هو الجواب.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. رجل أعطى آخر مبلغ من المال على أن يعطيه شهريا مبلغا معينا لقاء ذلك،
ربا مكشوف،
نفس المبلغ
مكشوف، نفس المبلغ.
نعم.
كيف يعني نفس المبلغ؟
يعني سدد بالتقسيط.
لا لا.
ألف.
يعني يعطيه 1000 دينار.
نعم.
ال1000 دينار يشغلهم هو. ويعطيه شهريا مثلا 40 دينار.
ريبا ريبا.
جزاك الله خير. السؤال هنا مهم لأنه واقع في مسجد يا شيخ، جزاك الله خير. نحن نصلي في مسجد بناؤه ينحرف عن القبلة، الأمر الذي يؤدي إلى قطع أعمدته لكثير من الصفوف إذا كانت الصفوف نحو القبلة، فهل يجوز الانحراف قليلا عن القبلة للقضاء على قطع الصفوف؟
يجوز. يجوز، لأن الأصل في من كان بعيدا، يرحمك الله، الأصل في من كان بعيدا عن رؤية الكعبة ومشاهدتها بالبصر قوله عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. ففي حالة إمكان المسلم أن يتوجه إلى القبلة أقرب ما يكون إلى إصابة عينها ولو كان بعيدا عنها، فهذا هو الواجب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا حال بينه وبين ذلك الاستقبال الأقرب إلى الصواب مثل ما جاء في السؤال، وهو وجود الأعمدة والسواري التي تعرض الصف بل الصفوف للقطع، فهذا يبقى عذرا أن ينحرفوا قليلا، لأن الأصل هو أن لا يستقبلوا عين الكعبة ما دام أنهم لا يشاهدونها.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم. توضيح عن الربا الآن، يعني الخليل هو صيغة ثانية بس نفس السؤال، يعني يؤجر الرجل المال مواد عينية، كان تقول مثلا عطور بالإضافة إلى أجرة المحل، يأخذ مبلغ معلوم، هذه البضاعة الموجودة في المكان أو في المحل التجاري معروفة قيمتها مبلغ 1000 دينار، فهذا الرجل المستأجر يدفع أجرة البضاعة ويدفع أجرة المحل، هذا يعني هل هذا يجوز أو
هاي داري وهاي داري.
جزاك الله خير.
استكثر بالإشارة.
هذا ما تسجل.
إن الذي الحين باخذ هذا دليل يا شيخ شرعي عليك.
إيه؟
إنه لازم التصوير. لأنه لو في تصوير كان نقل زورة الشيخ مضبوط عليك.
يعني الغاية تبرر الوسيلة. لكن نحن أفسدناها بقولنا لا يجوز.
جزاك الله خير. مع التحفظ على صيغة السؤال أقوله، ما هو الدليل الشرعي أن يؤذي بصوته لبعض المرشحين؟
الدليل الشرعي يفهمه الفقيه ولا يفهمه عامة الناس الذين خوطبوا بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدليل الشرعي قائم على قاعدة شرعية وهي دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. إذا دار الأمر بين شرين دار أقلهما وأخفهما ضررا. يعني ابدأ من عند هنيك، من عند ابن هنيك اللي اسمه جبريل ولا ايش؟
يوسف
جبريل. إذا تعرض رجل للموت جوعا في الصحراء ووجد لحم خنزير استطاع أن يصطاد لحم خنزير ليدفع بلحمه جوعه، واستطاع أن يصطاد مثلا ثعلبا أو أي حيوان آخر محرم، هذا ميسور له وهذا ميسور له، لا يجوز أن يصطاد الخنزير يأكله لأنه شر أكبر، وإنما يصطاد حيوان آخر ممن يدخل في نهي الرسول عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا تمثيل لقاعدة دفع الشر الأكبر بالشر الأضر. وجد فطيستين ولا يوجد عنده حيلة إلا أن يأكل من إحداهما، فطيسة غنم وفطيسة حمار، لا يجوز له أن يأكل من فطيسة الحمار لأنه محرم حيا وميتا، أما فطيسة الغنم فتحيم عارف وهو الموت، وعلى ذلك فقس، فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. من يفقه هذه القاعدة ويستطيع أن يفرع عليها عشرات الوقائع. من ذلك ما جاء في السؤال، إذا كان هناك في مجتمع إسلامي ابتلي هذا المجتمع بالحكم بغير ما أنزل الله، ومن ذلك إيجاد مجالس يسمونها ببرلمانات، وقد يؤولون الكلمة الأجنبية هذه إلى مجلس الأمة، وهي بلا شك ليس المقصود بهذه الكلمة معناها الحقيقي، وإنما المعنى
ولا يقبل الله صلاة الآبق. الحديث ومن شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو صلاة 40 ليلة صلاة 40 ليلة. نعم، في الحديثين السابقين يعني دل على البطلان صلاة دلل به على بطلان صلاة الحائض يعني المتصلي بخمار، والذي أحدث لا تجوز يعني صلاته باطلة. لكن هنا يفرقون مع أن نفس اللفظ لا يقبل الله لا يقبل الله. فحكمنا ببطلان الصلاة في الحال في المثالين الأولين ولم نحكم ببطلانها في المثالين الأخيرين. فهنا التفريق بين
أنت حكمت؟
لا لم أحكم سيعرف
يعني من الذي حكم إذا؟ من تقول
حكمنا؟ على أساس أنه أنا انطلقت من قول الشوكاني ومن قبله العلائي لما قرأت لك رسالة تحقيق المراد في أنه يقتضي الفساد. فأشكل علي هذا الفهم.
لا نعليك مثل هذا الأمر يعني دائما الصحبة في غلط العام والخاص والمطلق والمقيد هذا شيء لابد لكل طالب علم أن يستحضره في ذهنه حينما يقع بين يديه مثل هذه النصوص التي يبدو أنها عملت معاملة متناقضة. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يستحضره أيضا هو أن يعلم أن التخصيص والتقييد ليس من الضروري أن يكون هذا وذاك بنص صريح من الكتاب أو السنة. مفهوم إلى هنا؟ أي يمكن أن يكون التخصيص والتقييد إما بإجماع المسلمين أو بملاحظة معنى دقيق يختص به أهل العلم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الرباني؟
نعم.
يعطيك العافية.
عافاك الله.
في مسألة يا شيخ بس يا ريت توضح لنا إياها.
تفضل.
قضاء الصلاة. كانت مثلا الصلاة المنسية هي صلاة المغرب. وذكرها عند قيام المصلين لصلاة العشاء.
إي نعم. وكذلك اي نعم.
طيب بالنسبة
الى ذكرها ثاني
يوم الفجر كيف الحال
بكون؟ ذكرها ثاني يوم الفجر تعني الفجر يعني والصلاة قائمة؟
والصلاة قائمة نعم.
ينويها ولما يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعة الثالثة. بس هذا هو الأولى بالنسبة للنافلة لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإياك يا أخي. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سامي هاي الفتحة لا تطلع هيك لبرا تبع التنك هذا يكفي انك شيء انه تفتح تاخذ هواء. لا بالعكس ايوه بس ها هيك احلى هيك ناسي مثل الاصبع جميل. ها وضح لك الجواب.
وان الاستكمال هنا ان عند الحضار المطلق المقيد العام والخاص هذا عند النصوص المتعارضه في قدره المتعارضه ولكن يجب ان نستحضر ايضا يعني اشياء اخرى وهي الاجماع أو معاني أخرى
دقيقة يستنبطها أهل العلم. أنا كنت أكتفي منك أن تقول نعم استوعبت مش تعيد عليه.
لا أنا هذا اللي وصلنا إليه.
لكن هو هذا. اصبر بقى. ففيما يتعلق بالحديثين الأولين فيما يتعلق بالحديثين الأولين شو الحديث انه لا يقبل الله صلاة
قائد الا بسواك.
نعم والحديث الثاني تبع الوضوء.
أيوه
نعم. نفس الحديث الأول الآن، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قد قال بعضهم ما قال في بقية الأحاديث التي لم يبطلوا صلاة المتلبس بذلك الذنب. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قلت لكم أنا سألت قبل حوالي 5 دقائق الأسئلة، فراح عن بالي إجابة كان حضرتكم جبت عليها. بالنسبة لي هل يجوز العمل مع النصراني أم لا؟ مش عارف يعني حضرتك.
أنا قلت لك يجوز.
يجوز.
لكن جزاك الله خير حيث رجعت إلى مثل هذا السؤال. لأقول لك يجوز إذا كنت تستعمل حريتك الدينية عنده. بمعنى سمعت الأذان إن كنت في مكان تسمع فيه الأذان،
تترك
العمل وتروح صلي. أما إذا كان يمنعك من ذلك فلا يجوز ولو كان مسلما. إذا عرفت الجواب.
نعم إن شاء الله سجلته عندك.
طيب.
أنا حضرتك قلت لي بعدين السؤالين الثانيين لا يجوز ولا يجوز، فأنا فكرت الأولاني برضو لا يجوز.
لا يجوز.
يجوز نعم.
قلت لك يجوز أول شيء، قلت لك يجوز.
نعم نعم.
إيه نعم.
نعم فضلت شيخ. طيب سامحنا لإزعاجك.
أهلا.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم هنا موقف طالب العلم أن يؤمل هذه النصوص معاملة واحدة. كيف فهم أنه لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء؟ كذلك يطرد هذا الفهم إلا لمانع. ما هو المانع أن نقول بالنسبة لشارب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما؟ إن كان وجد مانع امتنعت من إلحاق معنى هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، إن لم يوجد، وإن وجد امتنعت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
الحمد لله بخير.
من؟
أهلا. كيف حالك؟
الله يجزيكم الخير.
إن شاء الله طيب.
الحمد لله.
دائما الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
عندنا 4 أسئلة.
ما شاء الله. تفضل.
الأول، امرأة طلقها زوجها مرتين وهي تقول انها مطلقة 3 مرات، والزوج يقول انه نسي المرة الثالثة وهي تذكر تفاصيل المرة الثالثة وهو لا ينفي ولا يثبت.
هو لما يقول نسي الثالثة يعني انه لم يتذكرها؟
اي نعم.
طيب بعدين؟
فالان السؤال، هل يعتبر قوله ام قولها؟
لا، إذا كان هو لا ينكر وإنما يعتل بالنسيان فيعتبر قولها.
هو هذا الواقع.
إيه؟
هو لا يثبت ولا ينفي.
خلاص ما دام لا ينكر فقولها.
طيب جزاك الله خيرا.
وإياك.
الثانية، أيضا امرأة متزوجة وفارقها زوجها منذ 4 سنوات. ولم تحصل منه على أي نفقة.
تعني فارقها ولم يطلقها.
الطلاق إلا بنقود.
تعني أنه فارقها ولم يطلقها.
ولم يطلقها نعم.
طيب بعدين.
وبعدين هو لا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يطلقها.
يعني يريد أن
يريد الطلاق.
يعني يريد أن يذرها كالمعلقة.
نعم.
طيب.
وهو في الصومال وهي في هولندا.
الله أكبر.
أي نعم. فما هو حكم هذا الأمر؟
أولا هو لماذا لا يريد أن يطلقها ولا أن يرجعها إلى عصبته ويقيم الحقوق الواجبة لها عليه؟ لماذا؟
قالته أمه أن يتزوج غيرها فتركها، وبعد ذلك هو أرسل أكثر من خبر يقول يعني هي لا تنتظرني، ولكن يأبى أن يعطيها ورقة الطلاق إلا بنقود.
طيب يرفع أمرها إلى القضاء الشرعي وتحكي هذه القصة التي أنت تنقلها عنها، وحينئذ يفرق القضاء الشرعي بينها وبينه رغم أنفه.
هذا الكلام يعني صحيح لو كانت هي في مكان فيه قضاء شرعي، هي في هولندا.
نعم
وهو في الصومال، ومشكلة الصومال معروفة الآن عندكم، الاتصالات تقريبا مقطوعة.
وهي لكنها هي حينما تقول هذه المقولة من أين نحن ندري أن الأمر كذلك؟
فإذا ثبت الأمر كما تقول من خلال السؤال والشهود، يعني إذا كان هناك من نقل هذا الخبر ليس غيرها هي.
ليس إيش؟
يعني إن كان قد نقل الخبر آخر غيرها. أخرى. نعم.
يا أخي هي صارت قضية قضاء وليست قضية إفتاء.
نعم.
طيب حينئذ بده ياخذ طريق القضاء طريقه وسبيله.
إيه بس الآن القضاء في الصومال ما في، يعني الآن حرب وأمن ما في وفتنة قائمة، فهل هي عليها أن تنتظر أم يعني يكون هذا سبب في التفريق بينه وبينها؟
قديش عمرها هي؟
عمرها تقريبا من 30
تقريبا، يعني
ايه
الى منه اولاد؟
لا ادري.
ايه لازم تكمل الدراية.
طيب اذا كان لها اولاد ماذا يكون؟
بتكون المشكلة اعقد.
ايه
مكان
وان لم يكون
بتكون اقرب حلا. انا ارى ان تكتب بالقضية الى الافتاء في السعودية.
نعم جزاك الله خيرا.
هذا من ناحية اولا.
نعم.
وثانيا تحط المرأة الزوجة هذه المعلقة توقيعها.
ايه.
تكتب هي الاستفتاء بلغتها بلسانها.
نعم.
وتحط توقيعها والشهود الذين معها. ويذكر كحاشية ما ذكرت لي آنفا من عدم إمكان الاتصال مع الزوج.
نعم
لأنه أنا أرى أنه المفروض بالنسبة للقاضي الذي ينبغي أن يحكم بالشرع أن ينذر هذا الزوج.
نعم.
يقول له ترى حنطلق زوجتك رغم أنفك.
نعم.
إلا أن تدلي بحجتك. فإن أجاب وكان له حجة حينئذ يأمرون الزوجة بأن تصبر.
نعم.
وإن كان ليس له حجة يفرقون بينه وبينها.
نعم.
وإن لم يجب أيضا يكونون قد قدموا له أو فرضوا عليه مدة.
نعم.
أنه إن لم ترسل إلينا الجواب فنحن نفرق بينك وبين زوجتك ونأذن لها بأن تتزوج بغيرك قبل أن تتعرض للفتنة.
نعم. هي المشكلة للأسف يعني في ناس كثير هنا الحقيقة لا يقيمون وزن للفتوى، فسألت أناس زوجوها.
يا الله يهديك. إذا بقى هذا السؤال كله ولا تأخذني أبا صهيب، راح أقول لك ضيعت علي الوقت.
إيه خير إن شاء الله.
شو الفائدة من الأسئلة؟ ما دام صدق من قال قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. هل كان هذا قبل هذا؟
أنا ما علمت بهذا إلا بعد الزواج.
إيه، ولكن أنا ما علمت بهذا إلا بعد استفتائك. فما كان ينبغي هذا الاستفتاء؟ تشغلنا بشيء عملي بقى، هات نشوف غيره شو عندك.
بس هذا هو الآن، هي يعني تزوجت، سألت أناس فزوجوها، وبعدين سألوني قلت لهم هذا الزواج طبعا غير صحيح لأنه هي ما زالت لم تطلق من الأول.
إيه نعم، هو كذلك يا أبا صهيب، فخذ عبرة، هذا من مآسي ومساوي والآثار السيئة من إقامة المسلمين في بلاد الكفر.
هذا صحيح.
الله خير. الله يحفظك.
طيب تغير شيء بالنسبة للإضافة الأخيرة هذه الآن للجواب؟
لا ما تغير، وقعت الواقعة الآن، هذه تحتاج إلى قضاء له سلطته حتى يفرق بينها وبين هذا الزوج المعتدي على الزوج الأول.
لا هو الآن الرجل هذا يعني فيه خير، فلما سنة ترك يعني فارقها.
الله أكبر الله أكبر. المهم إذا كان تركها.
نعم.
طيب هي ملتزمة متدينة؟
يعني إلى حد ما.
يعني هي تنتظر حكم الشرع؟
نعم.
إذا أعود لأقول لك افعل ما قلت لك آنفا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يحفظك. ليش كان خمسة أول الله؟ رأيي لي رحمه الله إنه إن كان جنبا يتيمم مرتين، مرة للجنابة ومرة للوضوء، ويقول لا يضرك بأيهما بدأت به المعنى يعني. فماذا تقول حفظكم الله؟
أن الظاهر يذهب إلى أن الغسل وحده لا يجوز له أن يصلي، فلا بد من الوضوء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به بين يدي الغسل. هو كأنه يرى من تمام الغسل بل من شروطه الوضوء بين يديه، وعلى هذا بنى هذا الرأي. نعم. وهناك رأي لبعض العلماء أنهم فعلا يقولون بشرطية الوضوء بين يدي الغسل، لكن لما رأينا الحديث في صحيح مسلم أنه عليه السلام أجاب السائل عن غسل الجنابة قال أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات، فإذا أنا طاهر إذن هذا نص قولي على أنه فعل فعل، أي أنه سنة ولا يعني أنه شرط لصحة الغسل من الجنابة.
هذا نص قولي.
نعم
آخر الله يحفظه. هذا نص قولي يعني
أما
أنا فأحثي على رأسي.
هذا نص قولي يدل على أنه لا يشترط بين يدي الغسل الوضوء، وإنما هو سنة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة أنه عليه السلام كان يتوضأ بين يدي الغسل.
قال أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من هاره الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. في أظن في الترغيب والترهيب رجعتم للصحيحة رقم 2714 أظن بالسادس هذا يقال. فالآن ما أذكر إيش التفصيل، يعني ممكن الشواهد يكون هذا، بس إذا هو أنت خرطني في السراحة قلت تحتاج لفتح كتب.
الخير والخير كان حديث صحيح ما هي السلسلة موجودة بعيد
السلسلة 2014
الحديث من الحديث صحيح ولا
صحيح
السؤال صحيح ولا
صحيح
ليه شو الدافع للتساؤل
حتى إذا كان صحيح
يعني أنتم ما تعرفوا
لا ولحنو علم نسيم ذات صحيح شيخنا في صحيح الجامع
هذا ما له نهاية الموقف هذا
طيب شيخنا احنا يعني ما ندرك كله لا ترجل
ما ليش لكن بدنا نعرف الدوافع ولا
الأسباب شيخنا كلمة من جبل الذهب وفي موجود صحيح الجامع من ظن بالمال أن ينفقه وبهالمعنى يعني عليه وسبحان الله وبحمده في له يعني قريب فالسالة في رفض فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ف يعني مراقبة جدا
مرفوع وعندنا حديث موقوف حديث مرفوع عن أبي أمامة حديث موقوف عن ابن مسعود حديث المرفوع نص من هاله الليل أن يكابده أو بخل من مال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله
هذا مرفوع شو؟
نعم
صحيح
كل سؤال
أي نعم هذا صحيح شيخنا
نعم
نعم هو في رساله جامع رجعت من انت للترغيب والترهيب في حديث يعني من ظن هذاك اول من ظن
نعم لانه هون بالجامع صغير عازي لابي نعيم في المعرفه عن عبد الله بن خبيب انا عازي للترغيب لانه الموجود في الترغيب موجود زيادة عن الموجود في الجامع الصغير
نعم
عرفت كيف؟
نعم
أيضا شو الإشكال؟ شو الإشكال؟
ما في إشكال شيخنا بس إحنا اللي أغرانا كلمة من جبل ذهب هاي زيادة عن صاحب الجامع فهي مرغبة يعني في هذا فقط فأردنا يعني أن نتوثق من كلمة من جبل ذهب لأن المساحة جامعة
هذه موجودة في حديث أبي أمامة
أيوة
اي نعم
صحيح غيره شيخنا؟
ما أدري هنا قال في المجمع فيه فلان ثقة عند هو الثالث على بقية ثم خرجته في الصحيحة من أول أنت أخذ تحت الحديث 2714
أيوة شيخ بخلاف الألفاظ بس
أيوة
ترى يا فيش في
ذهب هذا حديث ابن مسعود يا أخي
هذا ابن مسعود
أي
فيش في ذهب
جمع. تحت يا أخي تحت تخريج هذا بيجي هذا بيجي بالشواهد
ذهبت القصة شيخنا وقالت فيه انه في أبعى ثاني دخل بالجحر فهم كانوا اثنين يعني قتل واحد والثاني دخل بالجحر
ايوه
ماذا فعل شيخنا؟
هذا لأول مرة ترونه
نعم لأول مرة نراه في البيت نعم
هنا لابد من إنذارها
نعم
وقتل الأولى كان خطأ
لا تدري يا
شيخ. أنا عارف بس عم نحكي الواقع الآن.
نعم.
يعني الآن نحن لا نتكلم عن المؤاخذة الشرعية.
نعم.
حتى نقول أنها تدري أو لا تدري.
نعم.
وإنما نتكلم الآن بما يمكن أن يعبر عنه للمحافظة على البيت ومن فيها من أضرار الجن الذين يتمثلون أحيانا بصور الحيات
نعم شيخنا
لأنك فهمت الفرق
نعم الله يجزيك الخير ويبارك فيك
الله يحفظك فالمقصود الآن
نعم.
قلت إن قتل الحي الأولى كان خطأ
لا أتنشد
الآن لكي لا يتكرر الخطأ
نعم
تنذر الحي الموجودة وقد يكون لها ذرية
نعم
لم تروها
نعم
ويكونوا الذرية في في البحر.
نعم.
فيتنذر بإنذار سليمان عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
فيقال لها لأنها إن كانت جنية فستسمع وتفهم. وإن كانت حيوانا مؤذيا فلو فسوف لا تسمع أو على الأقل تسمع ولا تفهم. لأنها حيوان. ففي الحالة الأولى إذا كانت جنية سمعت وفهمت فأنذرت فهي تعلم أنها ينبغي عليها بإنذار العهد بعهد سليمان عليه السلام أنه يجب عليها أن تخرج من جحرها في هذا البيت المسكوم الإنس. فإن لم تفعل فتقتل ولا ضير على قاتلها والحالة هذه. أما إن كانت حيوانا فتقتل وإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم كما يقال. واضح الجواب؟
نعم شيخنا. في هذا الصيغة المناسبة أنذرها ماذا أقولها؟
ما في يعني ورد هنا وإنما الكلمتين المؤديتين للمعنى وأنذرك بعهد سليمان عليه السلام أن تخرجي من البيت.
نعم
وبس.
الله يجزيك خير وبارك فيك يا شيخنا.
وهذا يكرر ثلاث مرات.
نعم يا شيخنا.
يكرر ثلاث مرات يعني إذا خرجت مرة أخرى تنذر مرة ثانية. وهكذا للمرة الثالثة. فإذا أنذرت ثلاث مرات وخرجت قتلت. وإلا قبل ذلك لا.
نعم يعني بعد ثلاث مرات إن خرجت إن طلعت يا شيخنا من الجحر.
أيوة تقتلونها.
نعم الله يبارك فيك يا شيخنا.
أخونا الخطيب معك أخ أبا يوسف.
نعم يا شيخ الله يجزيك خير
ويبارك
فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
هل في حديث يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معنى الحديث أنه من حفظ القرآن ونسيه هو من أعظم الأثم؟
في حديث لكنه لا يصح إسناده.
يعني ليس صحيح ما في شيء لو الإنسان نسي مثلا من القرآن؟
في شيء طبعا في خسارة أجل.
نعم.
ومخالفة أمر الرسول عليه السلام تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به وهو الذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. فالإخلال بتعاهد القرآن ودراسته هذا طبعا يخالف أمر الرسول عليه السلام. لكن الحديث الذي سألت عنه حديث ضعيف لا يصح.
جزاك الله خير
يا شيخ.
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكاديميه اهل السنه والجماعه في الاصطلاح الاسلامي المتاخر منذ قرون يراد به عقيده اهل السنه والجماعه الاشاعره والماتريديه وليس مراد عقيده اهل الحديث والسنه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
يعطيكم
العافية. عافاك الله.
سؤال شرعي.
تفضل.
رجل كان عنده زوجته
كيف؟
عنده زوجته في البيت، زوجة أختها.
هذه إيه؟
عندها بنت.
اسمع. اولا الطلاق حسب نية هذا الانسان. اذا كان اراد فعلا ان يطلق زوجته إذا تزوج الولد بتلك البنت رغم أنف أبيه فهذا له حكم، وإذا كان يريد من وراء ذلك تهديد الولد تهديدا لمنعه من أن يتزوج بتلك البنت ولا يريد فعلا أن يطلق زوجته. هل إلى هنا ظهر لك الفرق؟
أقول لك هو قال إن
الشيخ اسمع الله يهديك رغم أنك أعيد علي ما قال ظننت أنك ستعيد علي ما قلت لك لأني سألتك هل فهمت علي إلى هنا؟
لا فهمت
لهنا. طيب ليش ما تسألني سؤال الرجل؟ أنا بعيد عليك الآن لتستوعب المسألة وتفهم جيدا. الكلمة التي قالها الرجل إن كان يعني منع الولد من أن يتزوج وتخويفه بأنه رح يطلق الزوجة إذا تزوج فهذا له حكم، وإذا كان فعلا يريد أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد. هل ظهر لك الفرق؟ نعم؟ طيب فهنا ما نحن نسأل الرجل ماذا كانت نيتك؟ هل كان نيتك تخويف الولد أم نيتك تطليق زوجته؟ فإن كانت نيته تطليق الولد فلا تطلق زوجته، إن كان نيته تخويف الولد فالزوج زوجته وليست بطالق. أما إن كان يقصد فعلا تطليق زوجته فهنا ما يرد أمور أخرى تشترط للطلاق حتى يكون طلاقا شرعيا، منها وهذا من أهم الأمور التي تخفى على كثير من الناس أنه إذا عزم الرجل على تطليق زوجته فالطلاق ولو كان صريحا لا يقع إلا إلى أشهد شاهدين عدلين. إلا إذا أشهد شاهدين عدلين أنه هو طلق زوجته. فأنا من وراء سؤالك أستشف أن الرجل ما له لتطليق زوجته، هو يريد أن يمنع ابنه أن يتزوج. فإن كان كذلك فلا طلاق، وإن كان يريد فعلا الطلاق كما قلت لك آنفا فتطليق لزوجته متعلق بالإشهاد. أيوة وضع لك. السلام عليكم.